أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الأونة الأخيرة لو تتذكروا كنا عملنا حلقة اسمها معادات السلفية، وشفنا أنه صاحب جريدة المصري اليوم في برنامج العاشرة مساء قال أهم حاجة عشان المجتمع ده يرجع تاني يقف على رجله أن احنا نتخلص من خطر السلفية القادمة من يثرب. بين الحين والآخر لازم هتلاقي مقالات تخبط في السلفية كمنهج، احنا قلنا عايزين نفرق ما بين المنهج وبين المطبقين المنهج، وهتلاقي ناس كل ما تقول لحد حاجه يقول لك انت وهابي مباشره، هو مش عارف يعني ايه وهابي. فهتلاقي ناس بتكتب زي الاستاذ ابراهيم عيسى، زي الدكتور علاء الاسواني، زي الاستاذ حلمي نمنم له مقال كده غريب جدا عنوانه كان حتى شدني قوي لانه كان مصطلح ما سمعتوش قبل كده، الوهابيه المصريه. اسمحوا لي ارحب بالاستاذ احمد سالم الباحث العلمي. ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا استاذ
احمد. الحراك القديم الجديد اللي حاصل ده، عايزين الاول نقول للناس ايه هي الوهابيه يعني.
حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد. الوهابيه مصطلح بينسب الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي من علماء نجد في القرن الثالث عشر الهجري. الوهابية زي ما احنا بنقول بالضبط عندنا هنا في مصر الأباضية نسبة لعيلة أباضة معروفة يعني.
نعم.
لحد كده كلمة الوهابية نسبة عيلة لشيخ محمد بن عبد الوهاب.
كويس.
أول ملحوظة نلاحظها أن شيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه وأولاده ومدرسته الفكرية لم تطلق هذا الاسم على نفسها.
كويس.
وإنما أطلقه عليها مخالفوها.
نعم.
كويس كده؟ طيب. إيه معنى الجملة دي أن اللي أطلقوا عليها مخالفوها؟ ده يقودنا مباشرة لصلب حوارنا النهاردة. الأستاذ إبراهيم عيسى في مقالته هو كان يتكلم عن الوهابية بطريقة معينة، فرد عليه بمقالة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض. فبداية رد الأستاذ إبراهيم عيسى على مقالة الأمير سلمان بيقول له إيه؟ بقول له لا أعرف لماذا يعتبر الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن إطلاق مصطلح الوهابية على دعوة محمد بن عبد الوهاب تشويه وإساءة لأفكار محمد بن عبد الوهاب. بينما لا يجد الأمير سلمان في إطلاق مصطلح السعودية على حركة محمد بن سعود أي مشكلة أو أي إساءة. دي أول يعني اسمحوني أن أستعمل تعبير مغالطة فكرية. أول مغالطة فكرية هنا بيستعملها الأستاذ إبراهيم عيسى. هو بيقول مفهوم عبارته دي إن أنا يا إبراهيم عيسى لما بقول الوهابية ما أقصدش أي إساءة. أنت يا أمير سلمان زعلان ليه؟ ودي مغالطة فكرية. ليه؟ لأن مخالف دعوة الإمام محمد عبد الوهاب لما بيقول وهابية لما بيفككوا المصطلح ده عندهم بيقصدوا بإيه؟ إن الوهابية دول جماعة تذهب إلى آراء لم يقل بها أحد من علماء المسلمين انفرضوا بها. هو ده مدلول مصطلح الوهابية عند الجماعة المخالفين دول.
كوي.
يبقى ما تجيش النهاردة تقول لي دي مش إساءة. لا، إساءة لأنك لما تتهم الإمام محمد عبد الوهاب بأنه قال كلام ما حدش قاله وأنه طيار متشدد منفصل عن الإسلام الصحيح، يبقى أنت لما بتقول وهابية هنا عاملة بالضبط زي إيه؟ كلمة سباك. كلمة سباك في حد ذاتها الحرفة المعروفة. لكن لما والد يقول لبنته انت عايزه تتجوزي سباك، هنا هو ما يقصدش يعبر عن الحرصه المعروفه، هنا عايز يسيء للايه؟ لمهنه الراجل.
نعم.
يبقى اصبحت كلمه وهابيه هنا عند الجماعه دول بتحتمل معنى مسيء.
نعم.
ان انتوا جماعه بتقولوا كلام متشدد لا يمت الى.
نعم.
الاسلام الصحيح.
نعم. طب استاذ احمد، الكتاب دول ارائهم ومدى تطابقها مع الواقع الفكري الوهابي، يعني بيتكلموا كلام هل هو مطابق للفكر الوهابي زي ما بيقولوا، ولا هي مسألة جناية كالمعتاد في عدم يعني بتلاقي ناس ساعات ما بتقرأش، يعني ما يقراش نفس مبادئ حضرتك انت قلت ايه ويطعن بمجرد الطعن وخلاص يعني.
تمام. في مثل عربي قديم جميل قوي، احد العرب كان يشتري تمر من احد التجار، ففي نوع سيء جدا من التمر العرب بتسميه الحشف. نوع سيء جدا. فهو راح يشتري تمر من راجل، فالراجل عمال يعبيله ويزله الحشف ده النوع السيء، وبعدين الميزان ما وزنش الكيلو كويس، فقال له مثل جميل أو قال له كلمة صارت مثلا، قال له أحشفا وسوء كيلة. يعني انت بتبيع لي حشف وكمان ما تزلوش كويس
وكمان نعم.
الجماعة دول هو العبارة دي هي أصدق عبارة عن مقالات الأساتذة الفضلاء دول.
نعم.
ان هم اولا بيقولوا رأي مش صحيح.
نعم.
وده هنبينه ان شاء الله بعد كده، لكن كمان بيبنوا الرأي الغير صحيح ده بناء فكري ومنطقي خاطئ. انت ممكن تكتب موضوع تعبير مش قوي لكن تكتبه بخط كويس وبطريقة منمقة وتتبع فيه قواعد علم التعبير حتى لو المادة مش كويسة. لكن مشكلة الأساتذة اللي معانا ان لا الموضوع مكتوب بطريقة كويسة ولا بمنهجية علمية ولا كمان الرأي اللي بيقولوه صحيح، بل فيه مغالطات منهجية ومغالطات علمية.
طيب ايه بقى يعني عشان بس نوضح للناس،
حاضر،
ايه المغالطات المنهجية؟
طيب طبعا المغالطات العلمية هنتكلم عليها بعد كده، هل فعلا اللي هما بيقولوه على الوهابية ده صحيح ولا لا، ده هنتكلم عليه. لكن هنبدأ اولا زي ما حضرتك تفضلت بالمغالطات المنهجية. هنبدأ مثلا نقول ان المغالطة المنهجية الاولى التشنيع بالباطل وعدم الارتقاء لمستوى الفكر.
كويس،
يعني ايه؟ او خلينا ندخل على المثال عشان احنا ما نغلطش غلطتهم ونتهم الناس بحاجه ما قالوهاش. لما اقول ان الاستاذ حلم النمنم والاستاذ علي الاسواني ودكتور علي الاسلام والاستاذ ابراهيم عيسى عندهم تشنيع على الوهابيه بالباطل وعدم رقي في المستوى الفكري، انا اتهمتهم دلوقتي، لكن الفرق بيني وبينهم ان انا لما هتهمهم هقول قال الاستاذ حلم النمنم في الحلقه الفلانيه او المقال الفلانيه كذا والتعليق كذا، مش هقول كلام مرسل.
كويس.
الاستاذ حلم بيقول ايه؟ بيعلق طبعا على ان اللي بيحترم الشيخ محمد عبد الوهاب هنستعمل التعبيرات الصحيحه، واللي مش هنستعمل التعبير الوهابيه، واللي بيعتبروه من علماء المسلمين له اراء صحيحه وله اراء خاطئه، يؤجر على الصحيحه ويؤجر على الخاطئه. اللي بيعتبروه كده بيروا ان من السنه اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقصير الثياب.
نعم.
يجي الاستاذ
حلمي اللي هو عدم الاسبال.
عدم الاسبال. نعم. بيستدلوا باحاديث.
نعم.
الاستاذ حلمي النملم لو عايز يناقش الفكره دي باسلوب ما فيهوش تشنيع في الباطل وفي رقي في الفكر يعمل ايه؟ يقول والله الاحاديث اللي انتم بتستدلوا بها على الاسبال دي غير صحيحه بالادله الحديثيه،
او تحتمل كذا،
او تحتمل معاني غير اللي انتم بتقولوها بالادله العلميه الموثقه من العلماء،
او لها عله مثلا.
يصح ان عمل ايه؟ قال الاتي في الحلقه، قال الرجل يرتدي الجلباب القصير في بلدنا في حالتين، اذا كان فقيرا او اذا كان شاذا جنسيا.
إذا كان إيه؟
فقيرا أو إذا كان شاذ جنسيا.
أهو ده سوء أدب بقى.
هل ده مستوى فكر؟
خالص.
هل هذه أخلاقيات حوار؟ يعني أنا عايز أعرف، هل أنا كده انتصرت على الفكر الوهابي وأقصيته من مصر؟ هل دي أخلاقيات حوار؟ طبعا عشان ننتقل للوقت اللي فيه من ده كتير، هننتقل للي بعده. بيقول معظمهم سلوكهم سيء ولا يلتزمون النظافة ولا الأمانة. فهنا المذيعة راحت إيه؟ لحقته استاذة درية، قالت له بعضهم، قال لها لا معظمهم. انا عايز اسال سؤال، المنهجيه اللي احنا هنا ما بنتكلمش هل الوهابيه صح ولا غلط، احنا بنتكلم في منهجيه التفكير نفسها التي لا يختلف فيها اثنين. انا لما هاجي اقول معظمهم مش لازم الكلام ده يكون موثق
واستقراء واحصائيات طبعا حاجة.
صح. لكن ايه معظمهم دي وانا قاعد كده
كلام مرسل؟
نكمل.
نعم.
يقول يسلكون سلوك الوهابية لأنه بقى هذا السلوك بيجيب فلوس. أنا بالمناسبة بقول ألفاظه كما قالها.
لا.
لأنه بقى هذا السلوك بيجيب فلوس. لأنه هيعمل كده يبقى هيسافر، هيعمل كده يبقى هتتجدد له السفرية. الوهابية المصرية خلفها بيزنس. طيب هل من أخلاقيات الحوار والرقي الفكري إن أنا أتهم المخالف بتاعي في أمانته الفكرية وأقول إنه بيعمل كده عشان الفلوس؟ هل يرضى الأستاذ حلمي إن أنا أقول له أنت ممول من كذا أو من كذا؟ طبعا عمرنا نقول الكلام ده، ما عندناش أي أدلة عليه.
نعم.
هل الكلام ده صحيح؟
نعم.
طيب بعدين بيقول جملة غريبة، بيقول ما معنى أن يكون في كل نقابة من النقابات المصرية لجنة للحج والعمرة لأن هذا يساوي بيزنس؟ من الأشياء المعروفة لأي متابع للحراك في الشارع المصري أن النقابات لا يسيطر عليها من التيار الديني إلا الإخوان المسلمين. يعني أكثر من يسيطر على النقابات من التيار الديني هم دول التيار المسلمين. هو معروف أن في خلاف فكري ما بين الإخوان المسلمين وبين الوهابية والسلفية. نعم. ما حد شيء يقدر يقول على الإطلاق أن الوهابية موجودة في النقابات، ده كلام غير علمي. بعد كده بيقول إيه؟ هو بيقول خطايا الوهابية، فرد فوضى قتل ونجيب محفوظ حوالي اغتياله. ده كلام غريب جدا، ان معروف ان الفكر الوهابي اللي هو بيقول عليه اللي نشأ في السعودية واللي نشأ في الصحراء واللي نشأ في غيره من اكثر الافكار المعادية للجماعات التكفيرية الموجودة المعاصرة.
نعم.
وفتاوى علماء السعودية، بل هم نفسهم ذاقوا من المشكلة دي عندهم.
نعم.
حدش ابدا يقدر يقول الكلام ده على الاطلاق.
بحيط.
ثم ختم الحلقة بتاعته بانه قال لازم الدوله تتدخل، وازاي الدوله ساكته على دول باستعداء صريح للسلطه. ومن الحاجات المعروفه ان من اهم خطايا الخلاف الفكري ان احد الطرفين يستعدي السلطه على الطرف الاخر. هم بيزعلوا قوي لما بنقول ازاي فلان اللي بيقول كلام فيه رده زي سيد القمن ولا غيره يبقى موجود، يقولوا انت بتستعد السلطه. يعني استعداء السلطه على واحد بيقول كلام فيه رده يبقى حلال
غير مقبول
دلوقتي؟ مش ما ينفعش ان يكون موجود.
نعم.
من الأخطاء المنهجية الثانية بقى الأولاني اللي اتكلمنا عنه التشنيع بالباطل وعدم الرقي في مستوى الحوار.
كويس.
من الأخطاء المنهجية الثانية أحادية التفكير والإقصائية. هم بيتهموا الوهابية، بيقولوا إن السلفيين والوهابية عندهم أحادية في التفكير وما بيسمعوش الطرف الثاني.
ما يسمعوش، ما بيعترفوش بالرأي الآخر.
رقم واحد، حلقة الأستاذ حلمي النينو مع قناة دريم ما كانش فيها طرف آخر.
نعم.
المذيعة قالت احنا حاولنا نستضيف الاستاذ يوسف البدري ومرضاش. اولا يوسف البدري شيخ يوسف البدري حفظه الله لا غير محسوب على الوهابية، بل هو مخالف ليه.
نعم.
ثانيا، كان من السهل جدا الاتصال باحد المشايخ الكرام اللي انتم بتحسبوهم على الوهابية، محمد حسان الشيخ غيره الشيخ، يدخلوا معاكم مداخلة تليفونية لتوضيح الطرف الاخر. اثنين، الدكتور محمد النادي كان من جزء الحلقة.
نعم.
كان غير مخالف للاستاذ حلمي النمني في صلب الفكرة، هو مخالف في بعض الاشياء.
نعم.
كان في أحادية
دكتور محمد المهدي، لا أستاذ الطب النفسي،
أستاذ الطب النفسي كان موجود في الحلقة.
علاقة الطب النفسي بالناحية الشرعية،
كانوا عايزين يحلل نفسيا الحالة النفسية السيئة في تصورهم للوهابية اللي بيعانوا نفسيا. ما علينا،
ده اعتبروهم مرضى يعني.
اه مرضى نفسي. ما علينا، طبعا الأستاذ محمد ما كانش متفق تماما وما كانش مختلف تماما، بيحاول يوضح وجهة نظره. أوصلوا بأحادية تامة في الحلقة، إن الراجل قال باللفظ يا جماعة سيبوني أكمل الفكرة، لا تسألوني وتسيبون أجاوب يا بلاش باللفظ. لان هو حاول يقول لهم ان الصوره مش قاتمه قوي زي ما انتوا بتقول.
نعم.
الناس دول كانوا ما ادولوش اي فرصه في الحلقه.
نعم.
احاديه من طرف واحد.
نعم.
من طرف واحد. طيب، من ضمن احاديه التفكير وعدم الحريه، الاستاذ حلمي زعلان قوي بيقول انا دخلت محل يوم الجمعه الصبح فالناس قافلين قبل الصلاه. ليه قافلين قبل الصلاه؟ دي من مبادئ حريه الراي، دي ناس حره تقفل تفتح. يعني حضرتك يا استاذ حلمي مش زعلان الناس بتقفل ساعه ماتش الاهلي والزمالك، وزعلان واحد يقفل بدري شويه عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من سبق الى الجمعه من بعد الفجر من ساعه
كده.
فساعه فساعه
المسابقه والمسارعه والطاعات والكلام ده كله.
مش زعلانين الناس قافلين يوم الجمعه اللي هو اصلا في اغلب الاماكن عطله رسميه. طبعا انا ما بناقش الاستاذ حلمي، لو مصلحه حكوميه زي المستشفيات سايبين المرضى من فجر
لا ده موضوع ثاني،
ليس محلا للنقاش. احنا بنتناقش وجوزه معانا المحل
اللي بيتكلم فيها ان هو داخل قهوه وداخل
كافيتيريا. الداخل كافيتيريا،
انا صاحب قرار عايز افتح بعد صلاه الجمعه عشان اصلي براحتي
دي من بعدين بيقول ايه بقى؟ لا ده لو قفل يتعاقب لانه واخد رخصه. مفيش اي حاجه في القانون المصري بتلزم صاحب المحل انه يفتح في اي وقت. ايه تعاقب دي؟ احاديه في التفكير واقصائي.
نعم.
انا انتقل. بيقول عدم الدقه في المعلومات. بيقول ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب درس حلمي تاثر بالشوكاني. طبعا الشوكاني يا استاذ خالد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنده 70 سنه والشوكاني لم يولد بعد. وبعدين الاستاذه دريه في وسط الكلام بتقول له وتاثر بابن القيم وابن تيميه، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنه 1200 هيتاثر بابن تيميه، ابن تيميه وابن القيم تاثروا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. يبقى ابن تيميه وابن القيم سنه 728 هيتاثروا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب سنه 1250 ولا كذا.
تاثر بواحد لسه ما جاش.
بعد كده الاستاذ حلمي بيقول في الحلقه وجدت الحركه مقاومه شديده من علماء الازهر. وألفوا رسائل زي الدرر الثانية في الرد على الوهابية. الدرر الثانية يا أستاذ حلمي من تأليف عالم من علماء العراق اسمه أحمد دحلان، ملوش أي علاقة بالأزهر الشريف. والصواعق الإلهية في الرد على الوهابية ده من تأليف أحد علماء نجد، ملوش أي علاقة بالأزهر الشريف. يبقى هو عاوز يلزق بس إن
هو بيعتمد على ضحالة فكر المشاهد وضحالة فكر المذيع اللي قاعد قدامه.
أنا هوصله بقى. محمد علي في الحملة اللي أرسلها وافتخر بيها أستاذ حلمي النمنم، ولو كان في حلقة ثانية إن شاء الله هنتكلم عن الحملة دي. في الحلم اللي أرسلها للقضاء على الدعوة الوهابية بعت معاها 6 من علماء الأزهر. لو الأستاذ حلمي رجع المراجع هيلاقي إن 6 اللي من علماء الأزهر دول وهم في السكة زوغهم. أنا بستعمل التعبير العام المصري زوغهم. ليه يا أستاذ حلمي زوغوا؟ لأن هم مش راضيين عن اللي هيحصل ده. هو بعت معاهم 6 من علماء الأزهر، يعني واجهة فكرية مرضوش. ثانيا، دي نقطة مهمة. هو بيقول إن الشيخ محمد عبد الوهاب والوهابية تأثروا بالشيخ ابن تيمية وبالشيخ ابن القيم والأضرحة والقبور. أنا هضرب له النهاردة مثال بسيط جدا. الشيخ عبد المجيد سليم، عبد المجيد سليم ده كان شيخ الأزهر، وما يقدرش الأستاذ حلمي يقول إنه من مشايخ الأزهر اللي تأثروا بالوهابية والنفط، لأن ده شيخ محمد عبد المجيد سليم ده كان سنة 1882، يعني قبل ما يبقى في نفط وقبل ما يبقى في دولة
سعودية تبقى غنية خالص، يعني
قبل ما يبقى في دولة سعودية أساسا. فالشيخ سئل سؤال، يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما في الخطط التوثيقية، تقام الشعائر أمامهما وخلفهما. يعني بيسأل عن صلاة في مسجد مقبور.
نعم.
سنة 1882 قبل ما يبقى فيه الشيخ محمد عبد الوهاب، قبل ما يبقى فيه دعوة وهابية تمول بالنفط. أجاب فضيلة العلامة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية متخرج من الأزهر الشريف، قال أول إجابة في الفتوى، أول سطر في الفتوى يا أستاذ حلمي، نفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره. يبقى الشيخ عبد المجيد سليم المفتي للديار المصرية متأثر بشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو كمان وهابي. إذا كان أي حد يفتي فتوى شيخ الإسلام ولا أي حد يتكلم في الأضرحة والقبور وهابي يبقى ده كمان. طيب هزيد لك كمان أنه بعدها بحوالي سطرين قال وقال ابن القيم في زاد المعاد كذا. نقل من من؟ ابن القيم فده من العلماء الأظهر وكان مفتي الديار المصرية. يبقى اللي هنتكلم عليه إن شاء الله بعدين مش النهاردة إن هل دي آراء بيتفرد بها الوهابية ده كلام غير صحيح. لكن أنا النهاردة نقلت الفتوى دي لسبب بس قوله إن تأثروا بابن تيمية يبقى دول وهابية. طيب هنكمل الأخطاء. الدكتور علاء
المنهجية
أخطاء المنهجية أنا كل ده لن أتكلم اليوم أصلا عن مسألة هل الوهابية كذا. أنا أتكلم في أخطاء التفكير التي لم يختلف أحد أن دي أخطاء تفكير.
كويس.
الدكتور علاء الأسواني بيقول بل إن إحدى الفتاوى الشهيرة للمرحوم الشيخ ابن باز كانت تؤكد أن كوكب الأرض ليس مستديرا. بعد كده خدها منه أو قال زي الدكتور إبراهيم عيسى فأذكره بأنها أي الوهابية التي رفض شيوخها ومفتوها الاعتراف بأن الأرض كروية. عدم الدقة في المعلومات ما فيش أي نوع من أنواع المنهجية. الشيخ ابن باز بيقول في فتاوى أما ما نشرته عني مجلة السياسة نقلا عن البيان من إنكار هبوط الإنسان على سطح القمر وتكفير من قال بذلك أو تكفير من قال إن الأرض كروية أو تدور فهو كذب بحت لا أساس له من الصحة وقد يكون في أدب الشيخ ومنهجياته العلمية وقد يكون الناقل لم يتعمد الكذب مرضاش يقول كذب كذب فيتفهم إن كل اللي هيقول كده كذاب. لا وقد يكون الناقل لم يتعمد الكذب ولكنه لم يتثبت في النقل.
نعم
ما في أي دقة. بعد كده بيقول الأستاذ حلمي انتشر من عدم الدقة العلمية انتشر الفكر الوهابي في مصر مدعوما بأموال النفط. يا أستاذ حلمي أفكار الشيخ محمد عبد الوهاب اللي هي هنقول بعد كده أنها نفس أفكار الأئمة الأربعة ونفس أفكار علماء الأزهر موجودة في مصر من أوائل القرن العشرين.
الأئمة الأربعة كان عندهم بترول برضو ولا حاجة؟
ما كانش بترول. موجودة من أوائل القرن العشرين لا بترول ولا نفط ولا كانت لسه الدولة السعودية قامت. بعد ذلك يقول أستاذ برامعي سيقول وهي أي الوهابية تفرض النقاب والبرقع. ده مين؟
الأستاذ إبراهيم عيسى.
أقول وهي أي الوهابية تفرض النقاب والبرقع. طيب هنقول النهاردة قال الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار علماء الأزهر في أوائل القرن العشرين يعني لا سافر إعارة السعودية ولا كان شغال في الرياض وبياخد فلوس من هناك وخايف عليها إن الحكم الشرعي. وخد بالك الشيخ يوسف الدجوي كان من المختلفين مع الوهابية في بعض مسائل الأضرحة والقبور
كويس.
كمان ومع ذلك يقول إن الحكم الشرعي في هذا هو تحريم هذا التنزل وذلك الصفور حتى إن من يبيح كشف الوجه والكفين من العلماء يجب أن يقول بالتحريم لما يفعله النساء الآن. هذا الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف
أو بيوجب النقاب,
بيوجب النقاب ومع ذلك هم من المختلفين مع الوهابية. ليست هذه الأفكار اللي أنتم بتحاولوا تصدروها للناس أنها وهابية ليست من خصائص الوهابية. هم يقولوها كما يقولها غيرهم صح غلط ده مش موضوعنا النهار. لما نتكلم النهار عن منهجيتكم في مخطط الجماعية
ما اخترعوش الكلام ده
ما اخترعوش.
طيب
معلش وصلنا جزئية كمان بيقول من ضمن الأخطاء بيقول الأستاذ حلمي بيقول ويقولون أن زيارة القبور نوع من الشرك. هذا الكلام ليس صحيح. لم يقل أحد من علماء السعودية ولا غيرها أن زيارة القبور نوع من الشرك. أنا مش عارف من أين أتوا بمثل هذا الكلام. فادرس
طيب إحنا اتكلمنا في الأخطاء المنهجية سريعا كده الأخطاء طيب. العلمية
طيب الأخطاء العلمية مثلا بيقول يقولون أن اللي يروح المقابر أو الأهرامات أن ده نوع من الشرك. مش أي حد من أنا دلوقتي بطالب على الهواء مباشرة الأستاذ حلمي بأي مصدر لهذا الكلام يعني يقول إن في حد من علماء السعودية أو المتأثرين بهم اللي بيسموهم الوهابية المصرية قالوا إن الذهاب للأهرامات
يعني المفروض يحترم البينة على من ادعى. عندك ادعاء اديني بينة.
ما فيش أي كلام من اللي من الجماعة دول بيقولوا. الأستاذ إبراهيم عيسى بيقول للأمير سلمان المفروض الوهابية تتسع صدرها لمخالفها وما تعتبرش ان هي اللي صح وكله غلط. ده معنى الكلام مش عايز نقوله بلغة عشان الوقت الحالي. انا هذا سؤال بسيط جدا هذا ايضا مغلطة في التفكير. ازاي انت بتقول المفروض الوهابية ما تعتبرش ان اللي هي صح ومخالفها غلط. سؤال لو ما كانش الاستاذ ابراهيم عيسى الاستاذ حلمي نمنم الدكتور علاء الاسواني ويعتبروا ان هم صح وان الوهابية غلط كان بقى في معنى كل هم يعملوا ده
خالص.
محدش يقدر يطالب حد يا جماعة انه يعتبر ان انا صح وانت صح ما ينفعش. لكن ايه المطلوب ان في مسائل الدين نوعين المسائل المتفق عليها بين علماء المسلمين دي هتبقى صح وانت غلطان من ينفعش كده.
نعم.
المسائل اللي فيها خلاف بين علماء المسلمين انا هذهب لرأي وانا ان شاء الله مأجور وانت ستذهب لرأي وانت ان شاء الله مأجور. هو مسائل الدين ما يخرجوش عن النوعين دول. والا اسمح لي ان انا طالبك يا استاذ ابراهيم ما تعتبرش ان الوهابيه غلط وانت اللي صح. هيقدر يعمل كده؟ لو ما كانش بيعتبر ان الوهابيه غلط ما كانش عمل كل
اللي عمله. ده ما كانوش عملوا كده. نعم. طيب الاخطاء العلميه اللي حضرتك كلمت يمكن تمثال بسيط فيها دي ما نقدرش نقول انها مجرد جزئيات.
كويس سؤال جميل.
ما بتأثرش على الفكره العامه.
سؤال جميل. بعض ممكن واحد يقول طب والله هو قال ان الشيخ محمد عبد الوهاب تأثر بالشوكان.
ايوه.
وانت قلت ان الشوكاني كان عنده لسه ما اتولدش وكان الشيخ محمد عبد الوهاب عنده 60 70 سنه. دي جزئيه بسيطه. الرد باختصار يا استاذ خالد فعلا دي جزئيه بسيطه لولا حاجه واحده بس. انك متصدر لباب تتكلم فيه. ما دمت تصدرت الباب تتكلم فيه لابد ان تحيط بكل جزئيات
تكون ملم
ملم بيه.
نعم.
انا النهارده دكتور الاطفال لو اخطا خطا في سلسله جينات لن اعاقبه لن احاسبه فمش متصدر لهذا الباب.
نعم.
لو الدكتور مجدي يعقوب اخطا خطا في تكنيك عمليه القلب المفتوح هقف لا ده تخصصك. نعم. ذلك واحد دكتور مجدي يعقوب عمره ما يغلط غلطه زي دي.
نعم.
لان ده تخصصه. فايه دلاله هذه الاخطاء؟ دلاله هذه الاخطاء ان الاساتذه والدكاتره والصحفيين المذكورين يمارسوا نوع من الاستسهال في مخاطبه الجماهير.
نعم.
الاستاذ حلمي قال ثم قامت الدوله السعوديه الثانيه على يد عبد العزيز بن سعود. ده غلط. دي مش الدوله السعوديه الثانيه دي الدوله السعوديه الثالثه. اي نعم دي جزئيه لكن معناها ان حضرتك مش
ملم ما حافظ الموضوع وبتفتي
متصدر الموضوع كبير. ما انتش ماسكه كويس. ما انتش ملم بيه
فتاي يعني. ها طيب اخر سؤال عندي الحقيقه هل في شهادات محايده للوهابيه؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه اولا بتدل على خطاهم بس هذكر كده ان الساده المشاهدين احنا كنا قلنا رغم ما عاناه طه حسين الدكتور طه حسين من النقد الشديد الا ان احنا قلنا كان منصفا جدا في الكلام عن محمد ابن عبد الوهاب فانت حك في شهادات محايده للوهابيه بهذا الشكل؟
في وانا كنت هاخر طه حسين لكن كرامه لان حضرتك بدات بيه هبدا بيه.
نعم.
الدكتور طه حسين طبعا هم اول حاجه كده ملاحظه سريعه يقولوا انتوا بتقولوا عن طه حسين وانتوا بتختلفوا معاه لان احنا مش زيكم.
نعم.
مش معنى ان انا بختلف مع طه حسين ان نقول حاجه صح ما اقبلهاش منه.
نعم.
لا
ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا
احسن الله عليك.
نعم.
دكتور طه حسين يقول عن المذهب الوهابي قلت ان هذا المذهب جديد وقديم معا. ايه فائده الجمله دي؟ ان الدكتور طه حسين بيقول ان هذا المذهب ليس جديدا هو
اختراع.
نفس ما كان عليه السلف صحابه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والواقع انه جديد بالنسبه الى المعاصرين مش الاساتذه دول يسمعوا الدكتور طه حسين الذي ليس محل خلاف عندكم. يقول الواقع انه جديد بالنسبه الى المعاصرين ولكنه قديم في حقيقه الامر. ليه يا دكتور؟ هو الاستاذ ابراهيم عيسى بيقول للامير سلمان انت مشكلتك انك بتعتبر ان الوهابيه هي الاسلام. طيب انا عايز الاستاذ ابراهيم يسمع ان دي كمان مشكله طه حسين. طه حسين كمان بيعتبر ان الوهابيه هي الاسلام. يقول لي انه ليس الا الدعوه القويمه الى الاسلام الخالص. شكرا. لا اسف انا بستعمل الاسلوب ده بس انا مستغرب ليه الناس دي بتحاول تستسهل في مخبط عقول الناس.
نعم.
يقول لانه ليس الا الاسلام الخالص النقي المطهر من كل شوائب الشرك والوثنيه وهو الدعوه الى الاسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لله وحده ملغيا كل واسطه بين الله والناس.
نعم.
طه حسين كتاب الحياه الادبيه في الجزيره العربيه.
نعم.
مش كلامنا.
نعم.
يقول ولولا ان الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا المذهب وحاربوه في داره بقوه واسلحه لعهد لاهل الباديه بها لكان من المرجو أن يوحد هذا المذهب كلمة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر كما وحد ظهور الإسلام كلمتهم في القرن الأول. يقول طه حسين إذا كان الوهابيون لم يستطيعوا تكرار الفتح الإسلامي فقد استطاعوا أن يبرهنوا على إمكانية تحقيقه أو على الأقل استطاعوا أن يدعموا حجة الرافضين للحل التغريبي. عايز أجيب واحد كمان معلش مهم لا يقل أهمية عن طه حسين وهو الأستاذ كبير عباس محمود العقاد. يقول عباس محمود العقاد ولم تذهب صيحة ابن عبد الوهاب عبثا في الجزيرة العربية ولا في أرجاء العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه فقد تبعه كثير من الحجاج وزوار الحجاز وأيقنوا أنهم خلقاء أن يستجدوا ما فاتهم من القوة والمنعة باجتناب البدع والعودة إلى دين السلف الصالح في جوهره ولبابه. ده مين يا جماعة؟ الشيخ فلان الموافق للوهابية؟ أبدا. عباس محمود العقاد
رغم اختلاف الوهابيه معاه احيانا.
أيوة.
نعم.
ايوه لكن هو الراجل اذا نقد ينقد عن علم.
نعم.
عارف هو بينقد مين.
نعم.
وعارف ان المشكله مش طيب ما علينا. يقول المستشرق الاسباني ارمانو دلوقتي خلاص خرجنا من طه حسين خرجنا من العقاد مش هنجيب مسلمين خالص في الموضوع.
نعم.
يقول ارمانو إن كل ما ألصق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب لا صحة له على الإطلاق، فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: الفرق بين أرمانو ده وبين الأساتذة الكتبة اللي كتب؟ الفرق إن هذا قبل أن ينقض قرأ قراءة تامة واعية
متأنية
منصفة، قراءة تامة واعية منصفة على علم بالأول والآخر. تقول جولدس هير، أظن أنا الآن مع واحد مستشرق ليس منصفا إنصافا تاما للإسلام، صح كده؟ جولدس هير من مشاهير المستشرقين اللي عندهم عدوان على حقيقة الإسلام، لكن أمام حقيقة الوهابية الناصعة وأنها ليست مذهبا جديدا وليست شيئا يشن عليه، يقول: إذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية يجب على كل من ينصب نفسه للحكم على الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصارا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان.
ده مستشرق معادي للإسلام لكن قرأ وكان منصفا.
طبعا ما حدش يقول ما هو عشان معادي ينصر الوهابية، لأن أنا جبت لك قبله أرمانو، جبت لك قبله طاحسين، جبت لك قبله العقاد، فليس هناك مدخل لتدخل منه. لو في وقت نقول كمان،
يعني معك دقيقة.
برنارد لويس، يقول برنارد لويس في كتابه العرب في التاريخ وباسم الإسلام الخالي من الشوائب الذي ساد في القرن الأول، نادى محمد بن عبد الوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة والعبادات. آخر حاجة، لو كان هناك مجال بإذن الله في مرة قادمة سنقول إن كل المسائل التي ناقشها وأثارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب يوجد من قال بها إما من علماء الأزهر الشريف وإما من الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة، ويوجد من المسائل الأساسية في كلام الشيخ محمد بن الوهاب ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين أصلا. وهذا لا يعني أن الوهابية ليست عندها أخطاء، هي عندها أخطاء كالتي تكون عند أي عالم، لكنها ليست أخطاء تساوي أنهم قالوا ما لم يقوله غيرهم. وأنا خلاصة أتحدى أن يأتيني واحد بمسألة واحدة قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يقل بها عالم من علماء المسلمين المعروفين. هذا ما عندي، وصلي وسلم بارك الله محمد. شكرا لك استاذ،
ربنا يبارك في حضرتك. الحقيقه طبعا برضو دعوه تاني للاستاذ ابراهيم عيسى والاستاذ حلمي نمنم والدكتور علاء الاسواني، انتوا جمال في التحرك على الوتر السياسي والنقد اللي بتتكلموا فيه، انما بعيدوا عن الدين ارحمونا يرحمكم الله، استقيلوا من الكلام في الدين يرحمكم الله، لانكم لا تتكلمون عن بينه ولا تتكلمون عن قراءه منصفه. هبش من اي كتاب مستشرق، هبش من اي كتاب، هبش من مقال على النت واقعد اخترع عليه واصل عليه. لما يجي واحد يتكلم عن واحد اتاثر بانسان، الانسان لسه ما اتولدش، كيف يتاثر به؟ ده دليل على جهل مطبق في الكلام في الدين. انما يبقى عاده كل اللي عايز يهرتل ويهطل في الكلام عن الاسلام، زي المستشار اللي عمال يتكلم في صحيح البخاري، يعني حط راسه براس الدار قطني مثلا في الالزام والتتبع، اما نقد مثلا ان في 80 حديث في البخاري، مش قال بس ايه النقد ايه، مش على شرط البخاري، والحافظ ابن حجر العسقلاني العالم المعتبر وقف على هذا الكلام ده مش صح. يا جماعه سيبوا كل واحد في مجاله بحيث انه قرأ وتمعن وكان منصف، بلاش الهبش في القراءات والطعن بما لا نعرف. انتظرونا بعد الفاصل، بنشكرك يا استاذ احمد على هذا الطرح الطيب، ولينا لقاء ان شاء الله معاك. وانتظرونا بعد الفاصل والدكتور حسام ابو البخاري والاستاذ وليد اسماعيل وابحار في فكر الدكتور محمد سليم العوه والتشيع.